بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله تعالى يكون مباركا نافعا مفيدا. عندي مجموعة اتصالات تنتظر، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا خالد.
عشان دي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم لبس بعض الأطفال والنساء سلاسل وقلادات ذهبية وفضية نقشت عليها آية الكرسي أو اسم الله أو اسم الرسول أو مجسم للكعبة المشرفة لحمايتهم من الحسد، وكذلك خياطة وحياكة عبارة ما شاء الله في بعض ملابس الأطفال وخاصة القبعات التي تلبس على الرأس؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من العادات والعرف في البلاد وضع المصحف الشريف على رأس العروس والعريس، وبعض الأحيان مسكه باليد للعروسين أثناء حفل الحناء وحفل الزفاف لمنع الحسد والعين مع وجود الغناء في المكان. السؤال الثالث، أريدك تشرح لي حديث إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، وفي حديث آخر استنزلوا الرزق بالصدقة.
وين الحديث لقيت هذا؟
موجود حتى في هذا مواقع التواصل.
أي إذا أملقتم فتاجروا الله
بالصدقة.
أيوة، تتمته.
والحديث الآخر تنزلوا الرزق بالصدقة.
إن شاء الله.
مشكور يا
شيخ. حياك الله. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ومعنى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى آخر الآية.
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة للمصحف أين مكانه يوم القيامة؟ يعني أين يكون بالنسبة قيامة أو؟ السؤال الثالث، هل صحيح أن الأبواب الجنة وأبواب النار لكل يعني سبعة الباب أبواب الجنة ولمن هي؟ بدك تبين لي حول هذا.
إن شاء الله. أبشري علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. أم علي. تفضل يا أم علي. أم علي من العين، تفضلي معانا. أم علي.
نعم أنت.
أم علي تفضلي، أنت على الهواء، تفضلي.
مرحبا وسهلا، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا
يا شيخ. أنا عندي مشكلة من أول ما تزوجت، أول عمرك أنا تزوجت عمرة 12 سنة، وما أخذنا رجال عمره تقريبا في الثمانين، الحين هو عمره في التسعينات، أنا عمره في الخمسينات. يا شيخ صبرت علي من ذيك السنين لهذه السنين، وأنا في ألم وفي نار لين هالحين في جحيم من هذا الإنسان. الحين طول عمرك حجرت، لا يكلمني ولا أي ولا يشوفني ولا أشوف أنا في البيت. يا شيخ ما أعرف أنا علي ذنب ولا لا. إنسان كأنه إبليس، عندما كأنه مسلم أبدا، شتت بعيالي وعذبني يخيبني على عد الساعة من دون مقابل شيء. والحين يا شيخ أنا والله ما عارف شو أسوي عنده.
كيف دينه؟
دين يا شيخ والله يروح نسيت.
صلي
يا لا، ما حد سمع على الصلاة.
أي.
ولا يكلم حد في الصلاة، بس يهوش علي يضربني يعذبني. وأنا يا شيخ صبرت عليه، لأن الحين عيالي معرسين يسبني بالعمال، يسبني بكل قدام بناتي وعيالي.
إن شاء الله
يا شيخ، يا حتى لو بغى الله يعزك مني شيء ما يصير في الغرفة.
إن شاء الله
يربي على الميالس على المسبخ قدام العمال، شتم دخلين الحين طبيته ولا كلمة ولا هو شوفني ولا أنا شوف، بس نفس البيت عندي.
حاضر يا ام علي، ان شاء الله وضحت القصه، وابشر ان شاء الله، بعطيك ان شاء الله النصيحه، ابشري.
اشكر يا شيخ.
مرحبا مرحبا. ام ريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي 14 سنة.
تفضلي.
السؤال الاول، لما نقرا يعني بالصلاه نقرا الفاتحه نعني بسمل، لما نقرا الفاتحه بسمل يعني كل مره ولا بس مره واحده؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، ولما يعني نسبح نقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، او نقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر،
هذه متى؟ بعد الصلاه؟
أيوة نعم بعد سنة
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ. شيخ أنا فيني عالية في وسواس أنا، يعني هل عالية شيء لما فيني وسواس أو لا؟
كيف عندك وسواس؟
أيوة لما أنا فيني وسواس. أيوة نعم عندي وسواس، لكن هل عالية شيء؟
لا عليك شيء في أي شيء، وسواس في الصلاة في الوضوء ولا وين؟
إيه نعم نعم الصلاة في الوضوء كل شيء، حتى في الأكل.
في الأكل توسوسين؟
إيه في الأكل، وهذا في شيء ولا شيء بغير أكل أحيانا وأكل ثاني وكذا يعني.
إن شاء الله يا أمري.
السؤال الرابع يا شيخ.
تفضلي.
أبغيت رغمك يا شيخ.
طيب يساعدونك إن شاء الله، مرحبا. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي أربع أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أحب القرآن وأقرأ كثيرا القرآن، في بعض الأحيان نختم 3-4 في الشهر. عند الحفظ عندما نحفظ سورة ونجي نحفظ الثانية ننسى الأولى وكذلك.
إيه.
هل نستمر في الحفظ أم نقرأ القراءة في؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندما يدعوني الناس إلى فاتحة وإلى عرس وإلى أكمل ما نروحش، هل علي ذنب؟
يعني من أقاربك؟
قريب جوالي ما نبغيش نروح، بعد الأحيان في الليل، بعد الأحيان شوية بعيد، بعد الأحيان نكون صايمة، بعد يما نروحش.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا ندس في بعض الأحيان اللحم تاع العيد ندسها عندما يدخلوا في واحد الجمعية مرضى العقلية، هذه ندير لهم صدقة به، هل هذا يجوز؟ ندسها في الثلاجة 20 يوم كي يدخلوا من العطلة نديرها لهم فطور.
يعني قصدك أنت لحم أضحية العيد؟
نعم.
تتأخرين في توزيعه وتعطينه فقراء مساكين بعدين يعني؟
نعم نعم
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ. ألو.
إيه تفضلي تفضلي.
أنتم تعرفوا ميقات من الجزائر إلى جدة، بعض الناس يقولوا أن نحرم في الطائرة، وبعضهم يقولون نحرم في جدة، وضح لنا هذا يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا تفضل. من ليبيا؟
بلادي اسلك على الذكاء.
انت مين يا اخي الفاضل؟ من انت؟
ضو من ليبيا. ضو من ليبيا.
ما اسمك؟
ضو. ضو
ضو.
ايوه
ما شاء الله. ليش ما صرت ضياء؟ تفضل يا ضو.
بلادي اسلك على الذكاء. انا عندي ابل بعيني.
عندك ماذا؟
عندي ابل. ابل
ابل.
ايه
ايوه.
ولكن لا أعطي علفة، كل سنة لا أعطي علفة.
تعلفها؟
إيه العام زفاف.
أها.
تزكي ولا كيف الزكاة يعني فيها؟
كم عددها؟
100.
100؟
أيوة.
وتعلفها كل السنة؟
كل السنة نعلفها، كل شهرين نعلفهاش في السنة هكي.
بس شهرين ما تعلفها؟
بس.
أيوة. طيب يا ضو أبشر.
بارك فيك إن شاء الله. بارك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي ربعة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، التداوي بحبة البركة. كيف شكلها حبة البركة هذه؟ هل شكلها مثل السمسم أم هي تكون دائرية مثل العدس؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، مثل شيخ في الصلوات المفروضة.
إيه؟
عند مرور شخص أثناء الصلاة أو مرور شخص ونحن نصلي، هل الصلاة تكون مقبولة؟
إن شاء الله.
كذلك الشيخ سؤال ثالث، حول الميراث. هل الحفيد يارث جده إذا مات والده ولديه أعمام سواء كان بالغ أو غير بالغ؟
إن شاء الله.
شيخ أنا كنت مرة في سفر، ولما وصلت للفندق جمعت وقصرت صليت الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. هل تقصيري صحيح؟
كلها جميع في وقت واحد؟
نعم في وقت واحد. وصلت متأخرة 12 ساعة سفر.
لا متى صليت الظهر والعصر؟ في أي وقت؟
صليت على الثانية عشر ليلا.
نعم. لماذا أخرت الظهر والعصر إلى الليل؟
كنت مسافرة، كنت 12 ساعة مسافرة.
طيب يا نورة تسمعين الجواب؟
معليش سؤال واحد فقط.
يلا تفضلي.
سؤال في هذا البرنامج يا شيخ، سمعت قصة منذ سنة 2016 حول امرأة يا شيخ استخدمت السحر من أجل أمور دنيوية، حيث أنها بابل.
أيوة
إلى بابل الشيخ، لا أتذكر القصة، أنت قمت بهذه القصة.
نعم صحيح ذكرتها.
ثم أرادت التوبة ورجعت إلى سيدة عائشة وقالت لها أن النبي توفي.
صحيح 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 يا نورة صحيح. ماذا تريدين من هذه القصة؟
شيخ أنا أريد أن لا أتذكرها وأجدها أنها قصة غير منطقية. كيف أنها تسافر من إلى بابل؟
طيب إن شاء الله أعطيك الجواب بعد شوي إن شاء الله، أبشري. طيب أهلا وسهلا. طيب نكفي بهذا القدر. عندي الأخ خالد من عمان بارك الله فيه، سأل ثلاثة أسئلة. يقول ما حكم لبس الأطفال والنساء لبعض قطع الذهب المنقوش عليها آيات قرآنية أو صورة الكعبة أو شيء من هذا القبيل، وكذلك العبارات التي تخاط لبعض الأطفال، عبارة إن شاء الله، والقصد من ذلك يقول طرد العين والحسد، يقول ما حكم ذلك؟ خالد بارك الله فيك. أولا بعث الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه الله عز وجل والناس كانوا منغمسين في الضلالات وفي الجهل وفي الخرافة وفي الشعوذة والشعبذة، فأنقذهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم الذي فتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، فانتشلهم الله بهذا النبي من ضلالات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ضلالات البدعة إلى نور السنة، ومن ضلالات المعصية إلى نور الطاعة، حتى تمت كلمة الله وسنة الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين البيان الواضح المبين الذي لا لبس فيه، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم كانت قد سيطرت عليهم جملة من الخرافات والأساطير والشعوذات، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أبطلها وبين ما هو الحق، ومن ذلك دعا الناس إلى التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم الاعتماد على السحرة والكهان والعرافين والدجالين، وعدم الاعتماد على مثل هذه الأشياء كالخيوط والحجب والتولة والاعتقاد بالحجارة أو بالأشجار أو بشيء من هذا القبيل، فدلهم على الله عز وجل. ولذلك المسلم مطالب بأنه يتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فشرع الله عز وجل لنا على لسان نبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأذكار والتعويذات التي يتحصن بها الإنسان من شر الشيطان ومن شر عين الإنسان، ومن ذلك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وتعويذ الأطفال. أما هذه الأشياء اللي ذكرت مثلا سنسال عليه لفظ الجلالة أو آية قرآنية أو سورة الكعبة أو كلمة إن شاء الله بقصد أنها لطرد العين، هذه من البدع التي لم يأذن بها الله عز وجل، لذلك هي من المنهيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذه من التمائم، هذه من التمائم حتى لو كان المعلق من القرآن. ولذلك جمهور الصحابة ما كانوا يعلقون شيئا من القرآن مع وجود المقتضي، مع وجود السبب، وجدت أسباب يعني تدعو إلى مثلا، لكن ما علقوا من هذا الشيء. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واحد أو اثنين يعني أرشدوا إلى هذا، لكن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بما عليه جماهير الصحابة. فلذلك أخي الفاضل لابد للناس أن ينتبهوا إلى مثل هذه المسألة وأن يسلكوا المسالك الشرعية والطرق المرعية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعود أبناء بناته: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وأنزل الله عليه سورتين حتى قالوا بأن الله لما أنزل عليه سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ترك هذه التعويذة، هكذا جاء في بعض الروايات. سورتان عظيمتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهما الصحابة بهاتين السورتين، فيهما تعويذة من شر الشيطان والوساوس والشر كله في هاتين السورتين، تعويذة عظيمة جدا. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يسلكوا هذه المسالك. وللأسف الشديد يعني هذه الآيات القرآنية المعلقة على الأطفال أو كذا تتعرض للامتهان، وهذا لا يليق بكلام الله عز وجل الذي يجب على الناس أن يعظموه. خالد يقول: عندنا عادات يعني غريبة جدا، يقول وضع المصحف على رأس العروس والعريس والعريس والعروس، يقول لمنع الحسد والعين، وأيضا يضعون المصحف يقبضونه يعني حينما يزفون أو شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ هذا من البدع ومن المحدثات وأيضا من جملة الأمور التي ذكرتها قبل قليل. فوضع المصحف على الرأس عند عقد النكاح أو عند كتب الكتاب هذا يعني ليس مشروعا، ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع بناته. فحينما تقدم علي لخطبة فاطمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: عندك مهر؟ قال لا. قال: أين درعك الحطمية؟ وزوجه ما وضع المصحف ولا تلا آيات ولا شيء من هذا القبيل أبدا. الصحابة الناس كلهم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ما يفعلون مثل هذه الأشياء، ولذلك هذه بدع ومخالفات قد يكون فيها امتهان القرآن وأيضا الاعتقاد. القرآن، قراءة القرآن لا يجوز للإنسان أن يعتقد أنه بمجرد القراءة يحصل له شيء، وإنما سبب، الله عز وجل يجعله سبب، فقد يؤثر وقد لا يؤثر. هكذا عقيدة المسلم، لأن الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما شاء وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك يتركون هذه الأشياء، وعليهم إذا أرادوا فعلا السلامة عليهم بإقامة فرائض الله واجبات الله عز وجل التي أوجبها على عباده، عليهم بالابتعاد عن المحرمات، عليهم بإقامة الحقوق بين الزوجين، كل واحد يقيم حق الثاني الذي فرضه الله وشرعه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، عليهم أيضا أن يكثروا من التعويذات الشرعية اللي ذكرت بعضها قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل إذا دخل على زوجته يعني يضع يده على ناصيتها ويقول: الله من يسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ويقوم يصلي هو وإياها ركعتين. هذا المشروع. الناس للأسف شيء عجيب والله، أغلب الناس يذهبون إلى المحدثات والبدع ويتركون السنة، والسنة كلها خير، السنة كلها خير. أغلب الأزواج الآن لما يدخل على زوجته ما كأنه يعني يستصحب هذه المعاني، لا يصلي ركعتين ولا يضع يده على رأس زوجته ولا يدعو الله عز وجل بالمباركة والبركة، لا، يذهبون إلى مثل هذه البدع والمخالفات والمحدثات. خالد سأل عن حديثين، حقيقة أنا لا يحضرني هذين الحديثين، لكن معناهما أخي الفاضل يدلان على أن الصدقة لها فضل عظيم وأن بها يستنزل الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى صحيح، ونصوص القرآن والسنة كلها تدل على ذلك. فالله عز وجل دعا إلى الصدقة وأمر بها وأرشد إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام وبين الله فضل الصدقة والجزاء المترتب على الصدقة وعلى المتصدق وعلى المال الذي يتصدق منه الإنسان، كيف أن الله تعالى يبارك فيه. ولذلك كان كثير من السلف إذا شكى أحد التجار أو الأغنياء شيء قالوا تصدق، قال ما عندي شيء، قالوا تصدق، فبالصدقة يستنزل الرزق. علي بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول ما معنى تفسير هذه الآية؟ أخي الفاضل، هذه الآية الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام ولمجموع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيها معنى بأن الله عز وجل بيده الأمور كلها، ولذلك أحيانا الإنسان في المعركة يرمي وقد لا يصيب، لكن الله عز وجل يسدده: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والمقصود أن الله تعالى سدد رميك، هذا هو المعنى الذي يفهمه يعني هي لغة العرب وأيضا اللغة التي نزل فيها القرآن، وهذا هو العرف الذي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا المعنى. بارك الله فيك. علي يسأل عن القرآن، يقول أين يكون يوم القيامة؟ أخي الفاضل، القرآن قبل يوم القيامة يرفع من السطور ومن الصدور، أما من الصدور فيستيقظ الناس في آخر أيام الدنيا، نسأل الله السلام والعافية وأن يختم لنا ولكم بخير، في آخر أيام الدنيا يستيقظ الرجل فيريد أن يقرأ الآية ما يعرفها، مسحها الله عز وجل من صدور العباد، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ويذهبون إلى المصاحف فيجدونها بيضاء، يرفع الله القرآن من السطور يعني من الكتب ومن الصدور، والقرآن كما جاءت بذلك الأحاديث يرجع إلى ربه، لأن قاعدة أهل العلم من أهل السنة أن القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، فالعود فيه إلى الله. جاء في أحاديث أنه يطوف حول العرش له دوي كدوي النحل، كدوي النحل، لكن هذه الصفة القرآن كلام الله صفة من صفاته فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول هل أبواب الجنة والنار سبعة وكيفية ولمن هذه؟ أخي الفاضل، بالنسبة لأبواب النار سبعة، أذن الله وإياكم من النار، قال تعالى لها سبعة أبواب، وأما الجنة فلها ثمانية أبواب، أما الجنة فلها ثمانية أبواب، والجنة طبعا من أبوابها باب الريان وباب الصدقة وباب الصلاة وأبواب كثيرة جاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما النار فأبوابها سبعة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. أم علي من العين تقول عندها مشكلة، تزوجت وهي صغيرة رجل كبير في السن، الآن هو في التسعينات وهي في الخمسينات، تقول يعني الرجل أذيني يعني جعل حياتي جحيم، شيء من هذا القبيل، تقول للأسف رجل يصلي، أو تقول أولاد الآن متزوجين وشيء من هذا القبيل، تقول أنا هاجرت لنا في البيت، ما أدري أأثم على مثل هذا الأمر أو لا. أختي أم علي بارك الله فيك، طبعا واضح بأنك أنت الآن متزوجة رجل في التسعينات وأنت في الخمسينات والعمر مضى، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تؤدي حق زوجها، كما أن الرجل يجب عليه أن يؤدي حق زوجته، ولذلك الرجل إذا قصر في حق زوجته لا يجوز للمرأة أن تعامله بالمثل، وإنما تسأل الله عز وجل حقها. ولذلك أخت الفاضل، هذا الرجل ينبغي بل يجب عليك أن تؤدي له الحق، ما دام أنه يطربك للفراش، ما دام أنه يريد الخدمة مثلا، أنت مسؤولة أمام الله عز وجل عن مثل هذا الأمر، ولا تعتقدين بأنك حينما يقصر في حقك أنك والله خلاص لست مأجورة أو شيء من هذا القبيل، لا، أنت على أجر وعلى خير. ولما أقول هذا الكلام لا يعني بأنك أنت أسيرة ولا حبيسة ولا شيء من هذا القبيل، لا، أنت لك الحرية المطلقة والأمر إليك إذا أحببت البقاء معه أو مفارقته، أنت الشريعة كفلت لك حماية عظيمة جدا، أنت الآن لو رفعت أمرك إلى المحكمة، المحكمة ستقف معك وتجبره على الطلاق، وإن لم يطلق فسخ القاضي العقد النكاح، فسخه ويحميك القانون، الحمد لله اللي الشريعة تحميك، وأيضا القانون هنا ولله الحمد يحميك. أنا أقول هذا الكلام لأني لست في مقام الدعوة إلى أنك تنفصلين، أنا لا أؤيد هذا ولا أرغب فيه ولا أقوله إلا في حالات نادرة جدا. فإذا كان خاصة أن الرجل يعني ماذا بقي في عمره الآن في التسعينات، وماذا بقي؟ لم يبق إلا القليل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضل، أقيمي حقوقه وواجباته، إلا إذا هو رفض هذا الشيء ولا يريده هذا شأنه، لكن أنت أد الحق الذي أوجبه الله عليك واسأل الله حقك. وبعدين هذا الرجل من الضروري جدا أن يتدخل أناس في نصحه وإرشاده ووعظه، ويجب عليه أن يترك هذا الظلم. كيف يلقى الله عز وجل هو ظالم؟ كيف يلقى الله ظالم؟ وهل يضمن أنه يختم له بخير؟ يعني كثير من الناس والعياذ بالله يختم له بسوء بسبب ذنبه بسبب أذيته للناس. فهذا الرجل يجب أن تصل هذه الرسالة، يقال اتق الله يا رجل، خاف الله عز وجل، لم يبقى من العمر إلا القليل، كيف تلقى الله عز وجل وأنت خلفت وراءك والعياذ بالله ذنوب وآثام ومظالم للناس سيسألونك يوم القيامة عنها بين يدي الله عز وجل الحكم العدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك أختي الفاضلة مهم جدا أنك تشتغلين على أكثر من شيء من جهة. أنت أرض الله في هذا الرجل الذي عصى الله فيك، أرض الله في هذا الرجل الذي عصى الله فيك وأدي حقوقه، وأيضا خلي أولاده أخوانه جيرانه إمام المسجد يتدخل في قضية نصحه وتذكره. هذا الذي أنصحك به يا أختي أم علي بارك الله فيك. أم مريم من السعودية تسأل تقول لما نقرأ سورة الفاتحة هل نبسمل في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ أختي الفاضلة بالنسبة لقراءة البسملة في أول الفاتحة سنة، ولذلك تأتين بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، تبسملين تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه في أول ركعة بس الاستعاذة، ثم تقولين بسم الله الرحمن الرحيم تقرأين الفاتحة. الركعة الثانية ما تأتين بالاستعاذة، تقولين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أم مريم تقول التسبيح اللي بعد الصلاة هل يشترط الترتيب أم لابد أم يأتي به الإنسان كيفما اتفق؟ أخت الفاضلة الأمر واسع ولله الحمد، لكن الأفضل الترتيب، الأفضل أنك ترتبين تقولين سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم تقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا عكست الله أكبر الحمد لله سبحانه ما في شيء، ما في شيء، لكن الأفضل أنك ترتبين كما رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم ريم تقول عندها وساوس كثيرة في الوضوء في الصلاة تقول حتى في الأكل، تقول ما الحل؟ يا أم ريم بارك الله فيك، الوساوس مرض ولا يجوز للإنسان أن يطمئن ويرضى بالمرض، خاصة المرض الذي يؤثر على عبادة الإنسان وتصرفات الإنسان. وواضح بأن الوسواس متحكم منك بدليل أنه تطور معك حتى مع الأكل والشرب، يعني الأكل تشككين في الأكل، وهذا يدل على أن المرض مستحكم منك، ولذلك عليك أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن لا ترضين بهذا الوسواس. يمكن تقولين لا صعب، لا مو بصعب، أنت اللي تصعبينه وأنت اللي راضية فيه، بدليل شوفي خواتك وشوفي جيرانك وجاراتك وشوفي الناس، شوفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما عندهم شيئا، ما في إلا نفر قليل من المسوسين الذين سيطر عليهم الشيطان وللأسف احتوشهم حتى أصبحوا يعني يطيعونه نعوذ بالله. والله تعالى يقول إن الشيطان يقول جل وعلا في كتاب العجل يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. والموسوس لا، يقول الشيطان صديق، صديق ويتبعه، طبعا بلسانه ما يقول لكن بفعله، بفعله. ولذلك هؤلاء الموسوسين كلهم يطيعون الشيطان ويعصون الرحمن، وهذا الواقع. هم طبعا بألسنتهم يقولون لا، بألسنتهم يقولون احنا نريد كذا، احنا نريد كذا، لكن الواقع العملي ترجمة الفعل الحال انهم يطيعون الشيطان للأسف الشديد. ولذلك اختي الفاضلة عليك ان تتق الله وان تخاف الله، تخاف الله، وعليك ان تكسري هذا الامر، وكسر هذا الامر يكون بالاقدام على العبادة والطاعة وعدم الالتفات إلى وسوسة الشيطان. فإذا توضأت وانتهيت وجاك الشيطان قالك ها يمكن ما سويت ما فقلت اخس عدو الله وروح يصلي، إذا أنت في الصلاة جاك الشيطان وقالك ها أقول اخس عدو، اتفلي عن يسارك 3 مرات واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وخسي الشيطان في نفسك، لا تتلفظين بالصلاة لكن استعيذي، وتنتهين بإذن الله ينتهي عنك الشيطان يبتعد عنك. أما أن الشيطان وجد إنسانه ما شاء الله تسلم له تسليم كامل، كل ما قال لها شيء قالت معاك، طبيعي أنك تعيشين حياة مليئة بالوساوس، وما يتطور فقط الوضوء والصلاة والطعام، سيتطور إلى أمر أكثر وأخطر. نسأل الله أن يحمينا وإياك ويختم لنا ولكم بخير. وكثير من الموسوسين يا أم ريم تركوا الصلاة للأسف، ليش؟ لأنهم طاعوا الشيطان، كل ما قال لهم الشيطان شيء قالوا معاك معاك معاك، حتى طلعهم من الدين والعياذ بالله. فاتق الله وخاف الله عز وجل، وشوف الناس كلهم اللي حولك على صحة وسلامة ويقين وما عندهم أي مشكلة، لا تقولين والله أنا يمكن أنا، لا أنت الشاذة، أنت التي غردت خارج سرب الناس، يعني حالتك هي الشاذة، حالتك هي التي غردت خارج سرب الأهل اليقين. وأنا أقول هذا الكلام يمكن أقسو فيه شوي، لأن أعرف أنا عالجت أحوال الموسوسين كثيرا، صعبة جدا إذا ما تجرح وتعطيه كلام قاسي ما ينفع، الطبطب على ظهره يعني يقولك إن شاء الله كأنك تعطيه مسكن، ويوم الثاني أشد من الأول، أشد من الأول. هذه أحوال كثير من الموسوسين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. اتركي هذا الأمر والله عز وجل، وقرأي بعدين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يغتسل. الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم هو في الصلاة يطلع منه الدم من يده ويكمل صلاته ما عنده أي مشكلة، علي يخوض في الطين ويدخل ولا يغسل رجليه عادي. مع الصحابة لما مروا على ماء، فواحد منهم قال في الحديث طبعا، قال هذا يا صاحب الماء ترد حوضك السباع؟ فقال فنهاه وزجر عليه الصلاة والسلام، قال السباع ترد علينا ونرد على الماء أو شيء. عمر لما كان مع أحد الصحابة ونزل عليهم من الميزاب ماء، قال يا صاحب الميزاب ما نوع ماءك؟ فقال إنك رجل متكلف. يعني ما في داعي للتكلف والتنطع والمبالغة والوسوسة، خلاص الإنسان يمضي، الإنسان يمضي. وانت وصلت الحالة فيك انك تشككي في الطعام، اللي انت سويتيه اللي انت طبختيه الله يعين عيالك عليك، الله يعين عيالك عليك. اتق الله واترك الوسواس يا أمريم، اترك الوسواس، الوسواس هذا من الشيطان، وامضي في حياتك وخلي حياتك طبيعية، صلاتك ووضوءك وأكلك وشربك ولباسك، الأصل في الأكل والأصل في اللباس، الأصل في الأرض كل الطهارة. هذا اللي يتعلم العلم الشرعي يعرف هذا الشيء. أمة الله من الجزائر تقول أنا امرأة أحب القرآن وأقرأ القرآن، تقول لما أحفظ السورة وأنتقل إلى سورة ثانية أنسى الأولى، تقول يعني ما العمل في مثل هذا؟ أخت الفاضلة هذه تحتاج إلى مجاهدة، أنت تجاهدين نفسك، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلذلك أخت الفاضلة امضي في هذا الطريق، تقولين والله أنسى نسيان كامل لكونك امرأة كبيرة في السن، أو مثلا عندك إشكالية في مسألة الحفظ، أنصحك بالقراءة. ما دام أن الحفظ يعطل عليك القراءة، كثرة القراءة، أكثري من القراءة، أكثري من قراءة القرآن، واختمي كل 3 أيام كل أسبوع مثلا. أما تقولي لا الحمد لله أستطيع ضبط السور بالمراجعة، لا، الحفظ أيضا له منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أمة الله تقول لما الناس يدعوني إلى الفاتحة أو عرس هل علي ذنب إذا ما رحت؟ أخت الفاضل أولا بالنسبة لدعوة العرس الإجابة إليها واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها وإذا دعاك فأجبه. وأغلب أهل العلم جعل الدعوة هنا دعوة العرس، دعوة الزواج، دعوة الزواج. فطبعا إذا دعاك المسلم سواء كان من الأرحام أو من الجيران أو من الأقارب أو الأصدقاء، الواجب على الإنسان أن يجيب دعوته وأن يدخل السرور على أخيه، وأن يدخل السرور على أخيه، وأن يشاركه في أفراحه كما أنه يشاركه في أتراحه وأحزانه، يشاركه أيضا في أفراحه وسروره. وأما الإنسان إذا كان صائم فالأفضل أنه يحضر، الأفضل أنه حتى لو كان صائما، فإن قيل له تفضل كل قال إني صائم، فإذا رأى بأن صاحب الوليمة يعني حصل في نفسه وخاطر شيء يأكل، الحمد لله يأكل والحمد لله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأما إذا كان الإنسان مريض فمعذور، المريض معذور عن شهود الجماعة والمعذور عن أشياء كثيرة، فهذه يعني أولى. فإذا كان الإنسان مريض لكن يعتذر يا أمة الله، يعتذر، يتصل يقول سامحوني أنا اليوم مريض. مهم جدا الاعتذار وبيان سبب عدم الحضور حتى لا يحصل في النفس شيء. وأما العرس هذا إذا كان فيه منكر والإنسان يعتقد إذا راح يعني المنكر هذا يختفي أو يزال، فيجب عليه يتأكد عليه الحضور. لماذا؟ لأنه سيحضر تلبية للدعوة وسيكون باب من أبواب الخير، لأنه سينهي منكرا أو أمرا باطلا الناس لا يريدونه. أما إذا اعتقد بأنه إذا راح ما يهمونه سواء حضر ولا ما حضر، المنكر موجود، منكر ها مجمع عليه، يعني منكر معلوم بأنه هذا منكر وليس أمر مثل الأمور مثلا اللي دون ذلك، لا منكر منصوص على أنه حرام. ها، فإذا اعتقد بأنه ما يقدر يغير، لا ما يحضر، ما يحضر، والحمد لله الله عز وجل يعذره. أمة الله تقول يعني أحيانا تبقى لحمة العيد يعني الأضحية، تقول بعدين بعد أيام نعطيها لمجموعة فقراء أو مرضى أو شيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ هذه من الصدقات يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك وتؤجرين على ذلك. فقضية كونها تأخرت هذا ما يعني بأنها انتهت الصدقة، لا ما في بأس، حتى لو تأخرت فيها شهر شهرين ما في مشكلة، تتصدقين فيها على الفقراء والمساكين. أمة الله تقول عندنا خلاف في مسألة الميقات اللي من الجزائر الذين يذهبون إلى مكة، بعضهم يقول نحرم من جدة وبعضهم يقول لا نحرم في الطائرة. الحق مع من؟ الحق مع الذي يحرم في الطائرة يا أخت الفاضلة. فجدة ليست ميقات لشمال أفريقيا، ليست ميقات، وإنما ميقاتهم الجحفة وهي الآن رابغ، والجحفة من جهة البحر بعد يعني قبل جدة، قبل جدة. ولذلك الذي يحرم من الطائرة عندما يمر من عند الميقات هو الذي على الحق، وأما من أحرم لم يحرم حتى وصل مطار جدة فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك إن تمكن، وإن لم يتمكن فيحرم من مكانه وعليه دم. الأخ ضو من ليبيا بارك الله فيه يقول عندي 100 من الإبل أعلفها طوال السنة إلا شهرين، يقول هل علي زكاة؟ الجواب لا، في الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة في هذه الإبل لأنها معلوفة، وإنما الزكاة في السائمة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في سائمة الإبل الزكاة، وما دام أنك تعلفها أغلب الحول وفقط شهرين ترعى يعني من دون علف ما عليك زكاة يا أخي ضو. يلا تفضل يا مريم. مريم من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أمس سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه صلي ركعتين في الظهر، وأنا كنت مصلي ربع ساعة.
مريم مريم.
نعم.
أختي
نعم.
الله يحفظك، الاتصال يقطع، أعيد السؤال.
قلت لك أمس في الحصة تاعك قلت باللي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين الضحى.
أي.
وأنا كنت مصلي ثانية ساعة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي؟
صليتيها متى؟
الضحى، الضحى أنا كنت مصلي 4-6 أي.
إيه؟
يا مس قلت في الحصة
يا مريم.
نعم.
عندك مشكلة أختي في الاتصال الله يرضى عليك، أعيد السؤال من جديد. أنت تقولين الآن تصلين الضحى ركعتين فقط؟
4-6-8
ما في بأس.
ويا مس قلت ألو.
إيه تفضلي.
ويا مس قلت في الحصة جاءك باللي الرسول كان يصلي ركعتين الضحى.
طيب طيب أعطيني السؤال الثاني.
هل الرسول كان يصوم محرم؟
محرم؟
نعم.
نعم. السؤال الثالث تفضل يا مريم. مريم عندها مشكلة في الاتصال واضح. اي نعم. تفضل ام يوسف.
أنا مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير ومبروك عليك راس السنة.
مرحبا مرحبا تفضلي.
حياك قوي. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم الزوج لما يتزوج الزوجة، هل هي تصرف على أنفسها وعلى عيالها أم هو يصرف؟
الزوج إيش سوى؟
ما حكمه لما يتزوج الزوجة، هو يصرف عليها أم هي تصرف عليه وعيالها؟
ما فهمت يا أم يوسف الله يرضى عليك، أعيد السؤال لو سمحتي.
أقول ما حكم الزوج لما يتزوج الزوجة، هو يصرف عليها أم هي تصرف على أنفسها وعلى عيالها؟
تزوج زوجة ثانية ولا الزوجة الأولى؟
لا الأولى.
وشلون عندها عيال هي؟
الحين من جديد.
ها؟
من جديد
يعني تزوجها ما عندها عيال؟
ايوه.
وبعدين جابت عيال
الان جديد
ام يوسف.
نعم
الله يرضى عليك. الرجل
يرضى
الان
عليك.
تزوج امراه عندها عيال ولا ما عندها عيال؟
لا بكر بكر.
طيب وشلون يصرف عليها؟ كيف يعني؟
يعني الصرف عليه واجب بحق الله ولا عليها هي تصرف؟
ايه طيب مستقل. طيب يعني قصدك نفقة الزوج على زوجته وعياله، هذا السؤال يعني. طيب أعطينا أيوة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طالما كان كنت من الصوامين قوامين وصابني مرض كذا رجع، كنت أغير شرط السمن يعني، فقللت من الصيام الحين، ما الحكم فيه؟ ما الحكم في هذا؟
إن شاء الله مشوش. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب.
وعافيكم.
مرحبا مرحبا.
خلي ينفع بيكم.
آمين آمين. جزاكم الله يكفي.
والسؤال الثالث، أرجو النصيحة.
معانا.
لأبناء هذه، كل أب كل ابن يراعي لوالديه.
إن شاء الله إن شاء الله.
أن رفع الصوت عليهم أو أي شيء.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييك.
آمين.
طيب أرجع إلى الأخت نورة من الجزائر، بارك الله فيها، تسأل عن حبة السمرة أو حبة البركة، تقول كيف هي، مثل السمسم أو مثل العدس أو شيء؟ أخت الفاضلة، الحبة السمرة أو حبة البركة أو الحبة السوداء معروفة هذه، مثل السمسم لكن لونها أسود، لونها أسود وليست النوع الثاني، إلا أن يكون مجمعة أو مطحونة مثلا، لكن هذه معروفة، معروفة بالنسبة للحبة السوداء اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها دواء من كل داء إلا الموت، دواء من كل داء إلا الموت. لكن طبعا هذه الحبة يا أختي نورة لابد أن يكون استعمالها بقدر معلوم، ولذلك من المهم الرجوع إلى أهل الاختصاص. لذلك بعض العلماء قالوا بأنه لما يستعملها الشخص ما يزيد على 7 حبات، وهي صغيرة جدا، لأن فيها مادة سكرية قوية جدا ربما تنقلب ضرر على الإنسان، فينتبه لها الإنسان لما يضيفها، ما يضيفها بكميات كبيرة. فمن المهم مراجعة أهل الاختصاص في هذا الجانب. نورة تسأل تقول يعني الشخص إذا كان يصلي ومر أمامه أشخاص، أو مر شخص أمامه هو يصلي، تقول ما حكم صلاته؟ أختي نورة بارك الله فيك، أولا من السنة للإنسان إذا صلى أن يضع سترة، أو أن يصلي إلى سترة، سترة مثل الجدار، مثل السارية، سرير، كرسي، أي شيء. هذا يعني ينبغي على كل مسلم أن لا يتساهل في هذا. وللأسف أغلب أهل البيوت اللي يصلون في البيوت من النساء، البنات والكبيرات والأولاد أحيانا، يعني يتساهلون في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا إلى سترة، ما كان يصلي إلا إلى سترة. مرة واحدة فقط في منى حصل أنه صلى إلى غير سترة، لكن الأصل الإنسان يصلي إلى ستر، هذا واحد. الستر لماذا؟ حتى يمنع الإنسان أن يمر بين يديه وبين محل سجوده أحد، ولذلك وأيضا حتى يتيح للناس الفرصة أنهم يتحركون داخل البيت فيمرون من وراء السترة. فأي شخص مر من وراء السترة صلاة الإنسان صحيحة. أما إذا قطع على الإنسان مر بين يديه، بين يديه وبين محل سجوده، فهذا خلاف. من أهل العلم أن يذهب إلى أن القطع، أن الصلاة تقطع مطلقا، من أهل العلم أن يذهب إلى أن الصلاة لا تقطع مطلقا أبدا، أي كائنا من كان المار، إلا إذا تساهل الإنسان فينقص أجره. ومن أهل العلم من يرى بأنها تقطع في 3 اللي وردوا في الحديث، الكلب والمرأة والحمار، وهذا الحديث متكلم فيه من حيث المعنى، وهل هو منسوخ هل هو محكم. على العموم الأصل أن الإنسان يعني ينبغي له أن لا يتساهل في قضية السترة. ها خلصنا؟ الله المستعان. طيب أختي نورة باقي لك كم سؤال، والأخت مريم والأخت أم يوسف من الشارقة، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.